بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول آية أمر المؤمنين بغض أبصارهم، وقد كان كلامنا في الأمر الثاني من الأمور الثلاثة المرتبطة بالآية القرآنية، وهو تحديد المقصود من الغض. أفوض باجبي أي كتاب اللغة منسيته على أي حال، تحديد المقصود من الغض، وهل أن الغض عبارة عن خفض البصر أو أن الغض عبارة عن كف البصر. وقد بينا فيما مضى الثمرة العملية المترتبة على الأمرين، بينما إذا التزمنا بأن المقصود هو الغض أو الخفض، قلنا بأن بعض كلمات اللغويين اشتملت على أن المقصود من الغض هو خفض البصر، وليس المقصود من الغض هو عبارة عن كف البصر. بالتالي لم تكن الآية القرآنية صالحة للدلالة على المدعى. من هنا انبرى غير واحد لمعالجة هذه المشكلة للبناء على تمامية دلالة الآية القرآنية بكون المقصود من الغض الوارد فيها بمعنى كف البصر وليس خفض البصر. وقد ذكرنا في البحث الماضي أمورا أربعة للدلالة على ذلك، كان آخرها أن متعلق الغض هو بدن النساء. لما كان متعلق الغض هو بدن النساء، إذن لا يمكن الالتزام بأن المقصود من الغض هو خفض البصر، زين، يعني النظر الناقص، وإنما لا بد أن يكون كف البصر، فإن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي خلاف ذلك. يعني يجوز لك أن تنظر لكن بدون تدقيق ولا إمعان، يجوز لك أن تنظر لكن مع تخفيف البصر، لا، مقتضى مناسبات الحكم والموضوع عدم جواز النظر، زين، وبالتالي يبنى. أجبنا عن هذا وقلنا بأنه لا محذور من الالتزام بأن متعلق الغض هو بدن النساء، وأن المقصود من الغض هو خصوص خفض البصر وليس كفه مطلقا. نعم، سوف يكون المقصود حينئذ من خفض البصر عن بدن النساء غير العاري، أما قطعا البدن العاري من المرأة لا يكون موضوعا للآية القرآنية، فيجوز لك النظر إلى المرأة في بدنها غير العاري لا البدن العاري. طيب، إلى هنا انتهى بنا الكلام فيما مضى. شكرا، اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا يا منو. بعد لا اليوم لأن تاسع ربيع، وإحنا نحتفي بتاسع ربيع لأنه ميلاد مرجع الأمة، مرجع الطائفة الأعلى الإمام السيستاني، هذا هو داعي الاحتفال بتاسع ربيع يعني، وهذا يدلل على أن النصوص الشريفة تشير إلى مرجعيته من قبل آلاف السنين يعني. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا من باب ملاطفة يعني، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، أطال الله في عمره وفي عمر جميع مراجع الأمة، وسددنا الله وإياكم وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح بحق محمد وآل الطاهرين عليهم أفضل الصلاة والسلام. على أي حال، إذن إلى هنا خرجنا بنتيجة مفادها أن الأمور الأربعة أو العلاجات الأربعة التي قدم ذكرها لا يصلح شيء منها لمعالجة دلالة الآية القرآنية في كون المقصود من الغض بمعنى خفض البصر. النتيجة، هل يلتزم؟ أقول لا. الصحيح أن يدفع إشكال اختصاص الآية القرآنية أو اختصاص الغض في الآية بخصوص خفض البصر وليس مطلق الكاف، ليتعين أن المقصود منه فيها هو مطلق كف البصر، بالتالي بأن نقول من الذي قال أن خفض البصار يساوق النظرة القاصرة. احنا نسلم أن الآية قررت غض البصر، ومقصودنا من غض البصر يعني خفض البصر، لكن من الذي قال أن خفض البصر هو النظرة الناقصة أو النظرة القليلة أو عدم التدقيق والتأمل؟ من وين جبتوه؟ زين، نقول بأن المقصود من خفض البصر هو كف النظر مطلقا. زين، نعم، هذا الكف لا يتضمن إغماضا للعينين حينئذ. زين، لأن المقصود من الغاض ليس مدانات الجفون بعضهما مع بعض، لا، المقصود من الغاض أن يدنو الجفنان من بعضهما البعض من دون تلاقي. زين، أحسنت، دك حركة اللي سواها شيخ عباس، يعني كأنك سويت هاللون، ها، طيب. زين، بحيث نقول أن مدانات الجفون عن شيء تساوق عرفا لماذا؟ لكف النظر عن ذلك الشيء. صار واضح؟ بفرما ما عجب، قول يا شيخ زكي.
لا، يعني تقول تساوي الكف، بينما إلى الآن مع وصفك للغاض لا زال النظر موجود.
لا، شوفوا، لاحظوا، يعني احنا نقربها الآن تقريب، هذان الجفنان، بحيث لو أن الإنسان عمل هكذا، لا، هذا من الغض، لم يلتقي الجفنان بعضهما مع بعض، لكن للأمانة لو أن الواحد فينا دقق، هل يمكن أن يقال بأنه يرى؟ وصحيح يرى، لكنه هل يحرز ما يرى؟ هل يعني يحدد ما يرى؟ هل يرتب أثر على ما يرى؟ هل يمكن للإنسان أن يمشي وهو يستخدم عينيه بهذه الكيفية؟ ها؟
يعني قريبة من الكف.
أحسنتم، ولذلك قلت ليس هو مدانات الجفنين بعضهما بعض، لا، وإنما شيء مساوق لكف النظر عن ذلك الشيء. صار واضح؟ وبالتالي الآية القرآنية ناظرة إلى هذا المعنى، لا تريد، يعني مرة نقول أغمض العينين، مرة نقول لا أخفض البصر. أخفض البصر يعني طبيعي يا سيد يوسف، الآن أنا أسير في الطريق، فإذا قلنا بأن المطلوب من الغاض هو كف البصر، إذن يجب علي حال سيدي في الطريق شنو؟ أن أغمض العينين، وهذا قطعا لا يمكن أن يلتزم به العقلاء، لأن مدعاة إلى وقوع الإنسان في الحرج. لكن عندما نقول المطلوب هو غض البصر، بمعنى شنو؟ مدانات الجفنين إلى بعضهما البعض، لا انطباق الجفن على الجفن، يعني بقاء إمكانية تحقق الرؤية عندك مع عدم قدرتك تمييز ما تراه. صار واضح؟ ها؟ طبعا بأشير بعد قليل إلى أنه يمكن أن يكون المقصود من الغض معنى عرفيا أيضا يساوق أبعد من هذا، راح أشير إليه بعد قليل. بالعكس، بالعكس، ستكون الآية القرآنية دالة على حرمة النظر، لأنها دلت على أن المطلوب هو غض البصر بمعنى خفضه، بحيث لا ينظر الإنسان أمامه، فتكون دالة على المطلوب. لا، بناء على الذي قلناه، احنا قلنا في البداية، كنا نتكلم أن الخفض بمعنى النظرة الناقصة، فيجي كلامكم الحين قلنا لا، الخفض ليس عبارة عن النظرة الناقصة، وإنما الخفض عبارة عن مقاربتي جفني العينين بعضهما مع بعض حتى يكاد أن ينطبقا ولا ينطبقان.
هذا المقدار جائز.
زين، خب أنت بهالمقدار بتقدر، يعني قلنا لم، أنا أبغى أمشي يا شيخ عباس في الطريق، فإذا طلبتني في الطريق بكف البصر يعني الإغماض، كيف يتسنى الإنسان أن يسير؟ يعني أحد أمرين، تسوي لنا ترتيب جديد، أوقات تطلع النساء والرجال وين يقعدون، في البيت، أوقات تطلع الرجال والنساء وين يقعدون؟ في البيوت، أو تسوي لنا طرق، طرق خاصة بالرجال وطرق خاصة بالنساء. الأخوة يعني يصعب على الإنسان أن يسير وقد أطبق جفنيه بعضهما على بعض في الطريق. صار واضح كلامي؟ وهذا اللي راح نشير إلى بعد قليل، بأنه قد يكون المقصود من الغاض مو عبارة عن إغماض العينين، وإنما حتى كف البصر، كف البصر مو إغماض العينين، وإنما معنى كنائي عن الإعراض عن النظر إلى الآخر. صار واضح؟ هذا اللي يفهمه العرف كما سأشير بعد قليل. إذن بناء على هذا، مع كون المقصود لغة من الغاض هو عبارة عن خفض البصر، لن تكون الآية القرآنية زين أجنبية عن المقام بالبيان الذي بيناه للغض. روشان، تظن منك يا شيخ عباس أن تشكل علينا بالتالي بأن تقول ما ذكرتموه غير مقبول. لماذا؟ لأننا عرفنا من كلام ابن منظور في الدرسين السابقين أن المقصود من الغض إذا دانا بين جفونه ونظر، يعني النظرة الناقصة مو التي لا يمكن، وهذا يخالف ما ذكرتموه في حقيقة الغض. قلت يا شيخ عباس، ما جاء في لسان العرب لابن منظور بيانا لحقيقة الغض وهي النظرة الناقصة لا اعتبار به، خصوصا وأن ابن منظور نفسه لم يلتزم به، وإنما نسبه للقيل ولم تعلم صحته. ده واحد. اثنين، أيضا هو ليس واضحا في إرادة النظر إلى الشيء، وإنما يمكن أن يكون المقصود منه مدانات الجفون بنحو لا يعدم أصل الرؤية، وإنما تكون الرؤية حينئذ غير واضحة محرزة أو ما شابه. ومما يشهد لذلك أن الغاض إذا أضيف إلى البصر لابد وأن يكون غضا عن شيء، ففيها معنى المجاوزة وهي مساوقة للكف والانصراف، والنظر الناقص ليس فيه مجاوزة حقيقية ولا كف ولا انصراف، فلا يمكن أن يكون مقبولا. إذن بناء على هذا تكون دلالة الآية إلى هالمقدار تامة على حرمة النظر إلى الغير. لنا كلام. سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه منع صلاحية الآية القرآنية للدلالة على المدعى. ليش؟ قال بأن الآية القرآنية لا تدل على حرمة نظر الرجل إلى المرأة، وإنما هي واردة في مقام الأمر بقطع النظر عن الجنس الآخر. شلون يعني؟ يعني أنه الآية تأمر بالغض سواء كان المغضوض عنه امرأة سواء كان المغضوض عنه رجل، لا، غرض الآية لا يطمع المؤمن في الآخر فيما يخص الاستمتاعات الجنسية، وذلك لأن النظر وغض البصر أمران وجوديان متضادان، ليس وجود أحدهما مقدمة لترك الآخر، يعني ليس وجود غض البصر مقدمة لشنه؟ لترك النظر، وليس وجود النظر مقدمة لترك غض البصر، لا، أمران وجوديان، فليس وجود أحدهما مقدمة لترك الآخر، وليس ترك أحدهما مقدمة لوجود الآخر، كما هو الحال في كافة الأمور المتضادة، خصوصا إذا كان التضاد ليس منحصرا بفردين بل كان لهما ضد ثالث يمكن أن يذكر في المقام، فإن التضاد بين غض البصر بمعناه الحقيقي وهو إطباق الجفنين بوضع أحدهما على الآخر وبين النظر لا ينحصر بينهما. للإنسان أن يضع بين عينيه وبين الشيء المنظور إليه حائلا فيحتجب عن الرؤية فلا يراه من دون أطباق الجفن، يقال لم يرى وفي نفس الوقت يقال لم يطبق الجفن، صار وضع وعليه. بما أن المراد من الغض ليس هو المعنى الحقيقي جزما ويقينا حيث لا يجب على الرجل أن يطبق جفنه، زين، واستعمال الغض وإرادة ترك النظر وهو المعنى المجازي يحتاج إلى عناية يحتاج إلى قرينة ولا قرينة موجودة في المقام، بل استعمال الغض بمعنى ترك النظر استعمال غريب لم يعثر له على شاهد مطلقا عليه، تعين أن يكون المراد صرف النظر عن غير الزوجة والمملوكة وفرضها كالعدم من حيث الاستمتاعات الجنسية. أكرر ألخص كلامه، الآية القرآنية نظرها عائلة التالي: غضوا من أبصاركم، يعني أنتم مطالبون بعدم الاستمتاع الجنسي مع غير من يجوز لكم الاستمتاع به. فموضوع الآية القرآنية هو نفي الاستمتاع لا مطلقا، طبعا ده مدعاة أن يكون المتعلق مو بدن النساء وإنما المتعلق المحذوف شنو؟ الفرج، كما ذكرنا في البداية البحث الأول سيكون المتعلق المحذوف حينئذ هو خصوص الفرج وليس بدن النساء حينئذ. إن شاء الله واضح كلامي، خذ بعد واضح احنا أجبنا عنه في مقام زين. بناء عليه نهاية كلام ماذا قال؟ والحاصل إن هذه الآية أجنبية بالمرة عن نظر الرجل إلى المرأة أو العكس المرأة إلى الرجل، وإنما هي واردة في مقام الأمر بقطع نظر كل من الجنسين عن الآخر وعدم الطمع في شنو؟ وعدم الطمع فيما يختص بالاستمتاعات الجنسية، فالنظر إلى هذا الجانب ليس إلا. طيب طبيعي من حق المتلقي أن يقول ما هو الشاهد على ما ذكرت؟ دعم ما يختاره قدس الله تربته الطاهرة بذكر أمور ثلاثة. ما هي؟ الأمر الأول قال الاستفادة من لفظة من الواردة في الآية القرآنية يغضوا من أبصارهم، فإن من الوارد ذكرها في الآية الشريفة للتبعيض ولا معنى للتبعيض بناء على إرادة ترك النظر مطلقا بخلافه بناء على المعنى المذكور وهو الحصة الخاصة للاستمتاعات الجنسية صرف النظر عن غيرهما في خصوص الاستمتاعات الجنسية وما يتعلق بها من شؤون وفرضها في مثل هذه القضايا كالعدم. هذا وجيه، إذ المطلوب حينئذ عبارة عن حصة خاصة من صرف النظر وهي ما كان عن الاستمتاعات، يغضوا من أبصارهم يعني يبتعدوا عن الاستمتاعات الجنسية. خب
لا خصوص العورة، لا خصوص العورة ولا القصد العورة فقط،
يعني يصير الاستمتاعات قصدك من التقبيل والضم وما ممكن زين. أما في غيرها غير الاستمتاعات الجنسية النظر أو غض الطرف لا، مثل البيع والشراء فلا مانع من الطمع فيهن فلا يقطع نظره عن معاملتهن، وهذا المعنى لا يتحقق على التفسير الآخر إذا قلنا بأن الغض عبارة عن كف البصر أو إطباق الجفنين متقاربين. زين، فإنه لو فرض أن المراد بالغض هو ترك النظر لما كان معنى للتبعيض فيه. صار واضح؟ زين، ده الأمر الأول. أمر الثاني، قال لو فسرنا الغض بترك النظر لا يمكن الأخذ بإطلاقه لجواز النظر إلى كثير من الموجودات، فيلزم تخصيصه بالمرأة الأجنبية، ولكن ذلك غير ممكن أيضا لأنه يستلزم تخصيص الأكثر المستهجن، بل استعمال العام في فرد واحد ومعه يتعين أن يكون المراد غض النظر عما حرمه الله، وبذلك يلزم إثبات الحرمة من الخارج، فلا يمكن التمسك بنفس الآية لإثباتها. أمر الثالث والأخير، إن الخطاب يعم من لا يبصر أيضا، يغض من أبصارهم، خاص بالمبصرين فقط، يعني الأعمى ما مطالب أن يغض، ها؟ ما مطالب؟ يقول لا، الخطاب يعم من يبصر ومن لا يبصر أيضا، وحيث إنه لا معنى لتكليف الأعمى بترك النظر ملك أو عدم، فيتعين حمل الغض على الانصراف عن خصوص الاستمتاعات الجنسية. وبكلمة أخرى يقول عندنا قرينة مانعة من حمل الغض على ترك النظر إلى بدن المرأة، لماذا؟ يقول لأن التكليف شامل للأعمى، وتكليف الأعمى بترك النظر تكليفون بما لا يطاق، كيف بالمحال؟ كيف الطالب أن يترك النظر وهو أساسا لا قابلية فيه للنظر؟ صار واضح؟ زين، احنا بس نطرح اليوم مناقشة أصل المدعى، ونترك الأمور الثلاثة التي جعلها قرائن زين للدلالة على مدعى إلى البحث القادم. أصل دعوة السيد الخوئي أن غض البصر بمعنى إطباق الجفنين على بعضهما البعض، طيب هذا هو الموجود، هكذا يدعي. أقول تفسير الغض بإطباق الجفنين على بعضهما البعض لم يثبت في كتب اللغة أصلا. راجع يا شيخ عباس مفردات الراغب، راجع مقاييس اللغة، راجع المصباح المنير، راجع لسان العرب، راجع أساس البلاغة للزمخشري. زين، أنا كنت عازم أجيب إياي اليوم الكتب اللغوية أساسا انقلها، بس إن شاء الله في الجلسة القادمة أجيب إياي ما يشير لهذا المعنى. زين، ستجد أنه لم يذكر أحد من أهل اللغة أن المقصود من الغض عبارة عن إطباق الجفنين، بل المذكور في كلمات أهل اللغة أن الغض بمعنى الكف والخفض. أما الخفض فمن الواضح وشرحنا قبل قليل أنه لا يراد به إطباق الجفنين كما قررنا، وأما الكف فإنه أيضا لم يفسر بالإطباق أصلا، وإنما المقصود من الكف صرف النظر عن الشيء، وهو كما يتحقق بإطباق الجفنين يتحقق بغيره، زي ما قال إذا وضع بينه وبين المنظور حاجبا يقال كف بصره، لأنه انصرف عن النظر إليه ولو لوجود الحاجب. نعم، نقل ابن منظور عن ابن الأعرابي أن انغضاض الطرف بمعنى انغماضة يعني إطباق الجفنين، ولم ينقل ذلك إلا عن ابن الأعرابي، ولعله بيان لأحد المصاديق من الغاب وليس تفسيرا للغاب، وإلا لو كان الغض بهذا المعنى انطباق الجفنين انغماض الجفنين أشار إليه أساطين علماء اللغة، ولما ذكروا الكف والقافض كأول ما يذكر من معاني لهذا اللفظ. وقلت وأكرر، راجعوا كلمات أهل اللغة، فإن وقفتم على من قال فيهم بأن الغض بمعنى انطباق الجفنين بمعنى انغماض الجفنين وافونا، وإن شاء الله في الجلسة القادمة نأتي ببعض الكلمات. هذا أولا. هل منكم بدافع عن السيد القوي لو نواصل؟ ثانيا، شيخ زكي صار تخصص السيد القوي يعني. ثانيا، إن الإضافة الحاصلة في الآية القرآنية للغض للبصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أضفنا الغض إلى وين؟ إلى البصر، والبصر هو العضو الناظر. إضافة الغض إلى العضو الناظر تناسب إرادة منع الرجل عن النظر إلى المرأة، سواء كان استعمال الغض استعمالا حقيقيا أم كان استعمال الغض استعمالا كنائيا، يعني استعملنا الغض بمعنى خفض البصر أو استعملنا الغض وقلنا بأن المراد منه عدم النظر كنايتان، النتيجة قرينة ذلك موجودة في الآية القرآنية ببركة هذه الإضافة، وهي أقرب عرفا من الحمل الذي أفاده، يعني هو حمل على مطلق الاستمتاعات. أيهما أقرب؟ أن نحمله على شنو؟ على النظر إلى المرأة ولو مجازا، أو أن نحمل على الاستمتاع بالمرأة الأول؟ أولى، أوضح. ثالثا، بعد التنزل عما تقدم، هذا اللي أشرت إليه قبل قليل، سيأتي بيان عرفي في الجواب عن بيان حقيقة القلب. بعد التنزل عما تقدم يمكن القول بأن الأمر بالغض تعبير عرفي عن لزوم ترك النظر من دون استعانة بفكرة الضد، ما لنا علاقة، ما هو ضده؟ ضد إيجاد النظر، ضد ما لي علاقة. سيلقي قال أمران وجوديان متضادان، لا مولا، نحن ما نبغى التضاد، إحنا نتكلم عن المعنى العرفي. العرف ماذا يفهم؟ قل للمؤمنين يغضوا، تركونا من كل شيء، ما نبغى أهل الحوزة، نبغى إلى الناس البسطاء عرفا، لو جئنا نستنطق فهمهم لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، مش راح يقولون يعني يتركون النظر. هذا هو بحسب المتفاهم عرفي، ويشير لهذا المعنى استعمال ذلك في بعض النصوص، مثلا عندما يقول وليغض بصره عند الجماع، فإن النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد. إيش معنات يغض بصره عند الجماع؟ ها؟ ترك النظر، هذا هو المعنى العرفي. مثلا وحق البصر أن تغضه عما لا يحل لك، يعني شنو؟ أن تترك النظر عما لا يحل لك. مثلا مورد ثالث، دي كلها روايات إذا تبغوا، الرواية الأولى في الوسائل المجلد 20 الطبع الحديث باب 59 من أبواب مقدمات النكاح حديث 5 صفحة 121، والرواية الثانية في الوسائل المجلد 15 باب 3 من أبواب جهاد النفس حديث 1 صفحة 173. عندنا رواية ثالثة في الوسائل الجزء الأول باب 1 من أبواب أحكام الخلوة حديث 4 صفحة 200. من دخل الحمام فغض طرفه عن النظر إلى عورة أخيه آمنه الله من الحميم يوم القيامة، إيش معنى غض نظره غض طرفه عن النظر إلى عورة أخيه، يعني ترك. فإذا هذا كله يساعد على أن المتفاهم عرفان من الغض بمعنى ترك النظر، صار واضح، بخلاف تفسيره رحمه الله عز وجل بأن المقصود من الغض ترك الاستمتاعات الجنسية، هذا ليس استعمالا حقيقيا ولا مجازيا معهودا، وليس له شاهد من قريب أو بعيد حتى في كلمات أهل اللغة، صار واضح. فإذا بناء على هذا يتضح أن التفسير الذي اعتمده رضي الله تعالى عنه ومن ثم رتب عليه أثرا لمنع دلالة الآية القرآنية في غير محله. انجي الآن الكلام إلى الشواهد الثلاثة التي ذكرها رضي الله تعالى عنه لمنع دلالة الآية القرآنية، نحيله للبحث القادم، والحمد لله.